السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والقائل سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من تعلم القرآن وخير من علم القرآن، بل كان خلقه القرآن، القائل بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وتأدب بأدبه وتخلق بخلقه وسار على دربه واتبع سنته والتزم شريعته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة أيها الأفاضل على موعد مع اللقاء 36 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع قول ربنا جل وعلا في هذا النداء المتكرر للمرة الثانية: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا هو النداء الثاني على بني إسرائيل في سورة البقرة. النداء الأول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، إلى آخر الآيات. يتكرر النداء مرة ثانية تأكيدا للحجة على بني إسرائيل، وتذكيرا لهم بنعم الله عليهم وتحذيرا لهم من جحود هذه النعم. يتكرر النداء لبني إسرائيل تذكيرا لهم بنعم الله عليهم وتحذيرا لهم من جحودها وتأكيدا لإقامة الحجة عليهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وسيأتي التفصيل لهذه النعم بعد هذا الإجمال، وسنقف عند تفصيل نعم الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تفضيل الله جل وعلا لبني إسرائيل على العالمين اتفق جماهير المفسرين على أنه تفضيل لهم على عالم زمانهم. اتفق جماهير المفسرين على أن تفضيل رب العالمين لبني إسرائيل إنما هو تفضيل لهم على عالم زمانهم الذي كانوا يعيشون فيه، وليس تفضيلا مطلقا على كل أمم الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا التفضيل تفضيل مشروط، تفضيل مشروط، مشروط بإيمان بني إسرائيل بربهم جل وعلا وبطاعتهم لأنبياء الله ورسله الذين بعثهم الله جل وعلا إليهم وبوفائهم لعهدهم مع الله تبارك وتعالى. أرجو أن تنتبهوا معي جيدا، لأن اليهود الآن متخصصون في عولمة المزاعم، متخصصون في عولمة المزاعم، بمعنى أنهم يصدرون الزعم ويحيطون هذا الزعم بزخم إعلامي ضاغط حتى يصبح هذا الزعم عند الكثيرين حقيقة. هذا تخصصهم. فتفضيل الله جل وعلا لبني إسرائيل ليس تفضيلا مطلقا، إنما هو تفضيل مشروط، مشروط بإيمانهم بربهم جل وعلا وبطاعتهم لأنبياء الله ورسله الذين بعثهم الله جل وعلا إلى بني إسرائيل، ومشروط كذلك بوفائهم بعهدهم مع الله سبحانه وتعالى. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. لكن بني إسرائيل نقضوا عهدهم مع الله سبحانه وتعالى، لكن بني إسرائيل نقضوا عهدهم مع الله تبارك وتعالى وجحدوا نعم الله عليهم وكفروا بأنبيائه ورسله، بل وقتلوا بعض أنبياء الله ورسله. فانتقلت الخيرية والتفضيل منهم إلى غيرهم. التفضيل مشروط، أخل بنو إسرائيل بالشرط ونقضوا العهد وجحدوا نعم الله عليهم التي لا تعد ولا تحصى، بل وقتلوا الأنبياء والرسل وجحدوا نعم الله سبحانه وتعالى وأنكروها، بل وتطاولوا بعد ذلك على سب الله عز وجل وقالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلما أخلوا بالشرط حرموا من التفضيل، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بالتقوى. هم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلى غير هذه المزاعم التي لا زالت تمارس إلى اليوم على أرض فلسطين، من ضم للمسجد الإبراهيمي ولمسجد بلال وتخطيط لهدم الأقصى وضمه إلى التراث اليهودي كما يقولون إلى غير ذلك. فانتقل التفضيل لنقضهم للعهد مع الملك الجليل منهم إلى خير أمة أخرجت للناس، إلى أمة سيد البشرية، وذلك بوعد رب البرية، إذ يقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. إذن لما نقض بنو إسرائيل العهد مع الله وقتلوا أنبياء الله ورسله وجحدوا نعمه لعنهم الله وطردهم من رحمته سبحانه وتعالى، بل وحق عليهم الوعيد وضرب عليهم الذلة والمسكنة. هذا ليس من عندي أنا، إنما هو قرآن ربنا. ولن نخجل البتة من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل سنرددها وسنستدل بها بفهم دقيق ووعي عميق بإذن الله تعالى. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. هذا حكم ربنا، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأود أن أقول لأمة الحبيبة بأن هذا التأصيل الذي أؤصله الآن ليس لبني إسرائيل خاصة، وإنما هو للأمة كلها عامة. فليست العبرة بخصوص السبب في نزول الآيات، ولكن العبرة بعموم اللفظ. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بالتقوى. قال جل جلاله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله جل وعلا لا يجامل أحدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تأتوني يوم القيامة بأنسابكم، ولكن تأتوني بأعمالكم. وقال أيضا: فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه الآيات. وقال الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال الله جل وعلا حكاية عن إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني قال خليل الله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن ذريتي، أي ستجعل يا رب من ذريتي أئمة كما جعلتني إمامة؟ قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وعد رب العالمين. فلتنتبه يا أمة التوحيد، فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. حق عليهم الوعد وحق عليهم الوعيد لما نقضوا عهد العزيز الحميد سبحانه وتعالى. ومن ثم انتقل التفضيل والخيرية إلى أمة سيد البشرية بموعود رب البرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه بسند حسن من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم يا أمة محمد، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. اسجد لربك شكرا يا من خلقت موحدة واتبعت محمدا. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إنها خيرية مستمدة من الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مستمدة من الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن تقوم الساعة. فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا عنصرية ولا قومية، إنما هي خيرية مستمدة من هذه الشروط أيضا، من الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد من أن تعي أمتنا الحبيبة هذا الكلام. خيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا عنصرية ولا قومية، وإنما هي خيرية مستمدة من هذه الرسالة، من رسالة التوحيد والسنة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن تقوم الساعة. شرفت الأمة بإيمانها بالله وبأمرها بالمعروف بمعروف وبنهيها عن المنكر بغير منكر. فلتحذر الأمة أن تتخلى عن شروط خيريتها، فخيريتها مشروطة بهذا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فتفضيل الله لهم على العالمين، أي على العالمين في زمانهم، تفضيل مشروط، فنقضوا الشرط وأخلوا بالعهد، بل وجحدوا نعم الله عليهم وقتلوا الأنبياء، فحق عليهم الوعيد، طردوا من الرحمة ولعنوا، وضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله جل وعلا، ومسخ من مسخ منهم قردة وخنازير بنص القرآن الكريم، لتعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله لا يجامل أحدا من خلقه مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو من مقومات المحاباة. إن لله سننا ربانية ثابتة في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد أبدا لسنة الله تحويلا ولا تبديلا، ولن تتخلف سنن الله جل وعلا إلى أن تقوم الساعة. فيجب علينا أن نعي سنن الله الكونية الثابتة، وأن نعي سنن الله تبارك وتعالى في الأمم والجماعات حين تحيد عن منهج رب الأرض والسماوات. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. لا تتوهم أنك لنسبك إلى التوحيد أو إلى السنة مع عصيانك وانحرافك وبعدك عن منهج الله جل وعلا أنك ستنصر وستمكن. أبدا، لقد اشترط ربنا تبارك وتعالى للنصر وللعزة والاستخلاف شروطا. قال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لا بد من فهم القرآن الكريم وتدبره حتى لا نتهم ربنا جل وعلا بالظلم، وحتى لنسيء الظن بربنا سبحانه وتعالى وأنه قد تخلى عن المؤمنين. أبدا، إن حقق المؤمنون الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندهم موعود الله جل وعلا بالعزة والنصرة والتمكين، وعد لا يتخلف، وعد لا يتبدل، وعد لا يتغير. وبعد أن ذكر الله بني إسرائيل بنعمه وتفضيله لهم على العالمين في زمانهم يحذرهم مرة أخرى من هذا اليوم العصيب الرهيب الذي سيقفون فيه فرادى بين يدي الملك الحق جل جلاله، إذ أن المسؤولية في هذا اليوم العصيب مسؤولية فردية ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيقول سبحانه لبني إسرائيل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يا الله، واتقوا يوما